وما ذاك إلا أن الازدياد من العلم سبب لمجيء وللحصول على الأموال والرجال، والحمد لله، فإنه لا يزال يطمع في الازدياد منه، ولا يزال يجاهد نفسه على التزود من العلم ليصل إلى ما هو أكثر نفعا وأدوم بركة، الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم فيه نعش الدين والدنيا وذهابه ذهاب لهما.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه،
22 من شهر شوال لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
هكذا الناس العقلاء يرحبون بالعلم الشرعي، بالعلم النافع، بالعلم الذي يبني ولا يهدم، ويصلح ولا يفسد. فهذه مصيبة، مصيبة أصيب بها كثير من المسلمين، أن رضوا بالجهل عياذا بالله، وحرموا من أنواع العز ومن منابع السعادة ثمار تعلم العلم الشرعي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة ثمار تعلم العلم الشرعي، ثمار تعلم العلم الشرعي. إن للعلم الشرعي ثمارا عظيمة ومنافع كثيرة ومصالح متنوعة، ستدركون ذلك من خلال ما تسمعون. ولما كان شأن العلم هكذا، أمر الله سيد الأولين والآخرين محمدا عليه الصلاة والسلام بطلب الازدياد من العلم. قال الله: وقل رب زدني علما. فأمر الله رسوله أن يطلب منه الازدياد من العلم في الوقت الذي يحتاج الرسول ويفتقر إلى الرجال وإلى الأموال. وما ذاك إلا أن الازدياد من العلم سبب لمجيء وللحصول على الأموال والرجال، والحمد لله. ولهذا كان من ثمار العلم اليانعة ومن معطياته النفيسة، أن من أقبل عليه ومن أعطي منه ما أعطي وظفر به ما ظفر، فإنه لا يزال يطمع في الازدياد منه، ولا يزال يجاهد نفسه على التزود من العلم ليصل إلى ما هو أكثر نفعا وأدوم بركة. فلهذا أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم
عن سادة العالم وهم ثلاثة أنهم خضعوا للعلم وتزودوا من العلم مع ما عندهم من العلم العظيم. فهذا موسى كليم الرحمن الذي أرسله الله وأنزل عليه الكتاب العظيم وهو التوراة. فسئل موسى عليه السلام قيل له أتعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ والسؤال هذا وارد في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري. فقال موسى لا، أي لا أعلم أحدا أعلم مني، فأنا أعلم من في الأرض. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن عبدي خضر أعلم منك. فطلب موسى عليه السلام من ربنا أن يدله على الخضر، فأعطاه الله علامة. فتوجه موسى عليه السلام ورحل وقطع من المسافات ما قطع ليتزود من علم الخضر عليهما السلام. فلما وصل موسى إليه قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ موسى عليه السلام الذي أعطاه الله ما سمعتم يرحل ويتزود من العلم، وما هذا إلا لعظيم المعرفة بكثرة ثمار العلم وعظيم الحاجة إلى التزود من ذلك. هكذا كان عمل موسى عليه السلام وهؤلاء الملائكة الذين هم عند ربهم وقد علموا واطلعوا على ما أطلعهم الله عز وجل عليه. قال الله وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم. فالملائكة عليهم السلام خضعوا للعلم وتلقوا العلم واعترفوا لأبينا آدم عليه السلام بالفضيلة عليهم بما أعطاه الله من العلم الذي علمه. وهذا يوسف عليه السلام مع ملك مصر. ملك مصر لما تكاملت براءة يوسف عنده قال أتوني به أستخلصه لنفسي، فجيء به إليه فقال الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال يوسف عليه السلام مخاطبا الملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض على خزائن مصر، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فجعله الملك على خزائن مصر، فصار يوسف عليه السلام كما قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هكذا تواضع الملك وقبل الملك العلم ومن يحمله، العلم ومن يقوم به، العلم الشرع النافع ومن يدعو إليه. هكذا الناس العقلاء يرحبون بالعلم الشرعي، بالعلم النافع، بالعلم الذي يبني ولا يهدم ويصلح ولا يفسد، بالعلم الذي يسعد به أصحابه في دنياهم وأخراهم. ولهذا أخرج الدينوري رحمه الله في كتاب المجالسة عن حكيم العرب وهو الأحنف بن قيس رحمه الله أنه قال كل ملك لم يؤيد بالعلم فمصيره إلى ذل. كل ملك أي من الملك الدنيوي قال لم يؤيد بالعلم أي النافع والشرعي فمصيره إلى ذل. يا ليت الملوك يعلمون هذا حتى يوطنوا أنفسهم على التزود من العلم الشرعي، على التزود من العلم الشرعي، فعدم التزود من العلم الشرعي جعل ملكهم عذابا وجعل ملكهم يسير يبابا عياذا بالله. فما أحوج كل مسلم إلى أنه يكون له حظ عظيم من العلم الشرعي. وأخرج الدارمي رحمه الله في سننه وابن عبد البر في الجامع، وأخرج ذلك ابن المبارك في الزهد، وهو أثر بإسناد جيد عن أمير المؤمنين ابن شهاب رحمه الله تعالى، قال: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاح، الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم فيه نعش الدين والدنيا وذهابه ذهاب لهما. والعلم أي الشرع فيه نعش الدين وفيه نعش الدنيا. ما أحوج الناس إلى أن يفهموا المفاهيم الصحيحة. هنالك من يظن أن الإقبال على العلم الشرعي ضياع، أن الإقبال على العلم الشرعي ضياع، وأن من ليس معه عمل ومن هو ضائع ولا يفهم يذهب يتعلم العلم الشرعي. هكذا تأتيك في آخر الليل الدواهي، هذا الفهم يقبله مسلم يعرف منزلة العلم الشرعي وعظمته وكثرة منافعه في الدنيا والآخرة؟ فلهذا معاشر المسلمين، من أراد منكم أن يقيم دين الله فعليه بالعلم الشرعي، ومن أراد منكم أن تصلح دنياه فعليه بالعلم الشرعي. انظروا إلى سعة منافع العلم الشرعي، إلى سعة منافع العلم الشرعي يقوم به الدين وتصلح به الدنيا. فدنيا الناس خراب يباب عذاب ضياع مهالك متالف إذا لم تكن محاطة ومحفوفة ومبنية على العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يعرف المسلم بالحلال الذي جعل الله فيه البركة وجعل الله فيه نظام العالم يقوم، ويعرفه بالحرام الذي هو السم، سم الأبدان وسم الأموال وسم القلوب والعقول عياذا بالله. فمن أراد أن تقوم دنياه وأن تتسع دنياه وأن يفتح الله عليه في دنياه بفتح النافع لا بالحيل ولا بالمكر ولا بالسلب ولا بالاغتصاب، فليأخذ ما لا بد منه من التفقه في الدين. بلية المسلمين إلا من رحمه الله أنهم عزفوا عن العلم الشرعي، عزفوا عن العلم الشرعي، وهذا يضر بهم ضررا بالغا كما هو الحاصل. وكما قال القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. فطوب لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقعه. كذلك أيضا العلم الشرعي فيه الرفعة للمسلمين في الدنيا والآخرة، فيه السيادة في الدنيا والآخرة، فيه الريادة والإمامة، فيه لهم أن يكونوا قادة العالم. روى الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الذين يرفعهم الله بالكتاب وهو القرآن والسنة هم العاملون بذلك، هم العاملون بالكتاب والسنة، والذين يضعهم الله هم الهاجرون لتعلم الكتاب والسنة، والمتباعدون عن ذلك فهذه مصيبة، مصيبة أصيب بها كثير من المسلمين أن رضوا بالجهل عياذا بالله، وحرموا من أنواع العز ومن منابع السعادة. انتبه أيها المسلم الكريم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل خير في العالم، كل خير في العالم فإنه من آثار العلم الذي جاءت به الأنبياء والرسل ومسبب عنه، وكل شر في العالم وفي الدنيا والآخرة فهو من آثار الجهل الذي خالف أصحابه به ما جاءت به الرسل. انظروا ماذا جنت الأمة المسلمة على نفسها عندما رضخت للجهل، عندما انطرحت للجهل، عندما غادرت أماكن العلم والتعلم إلا من رحمه الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العمل الصالح ثمرة العلم، العمل الصالح ثمرة العلم. من أين لنا دين قويم ومن أين لنا صالحون ومتقون، ومن أين لنا من يحسنون ومن يرحمون ومن يعيشون على خير وعلى تعاون على البر إذا لم يكن منا من يتعلم من أجل أن يكون إماما في الخير؟ أيها المسلمون، إن منافع العلم الشرعي كما سمعتم لكثيرة، إنها شاملة، منافع في الدين ومنافع في الدنيا ومنافع في الآخرة، فهو للدنيا والدين وللآخرة، والحمد لله على هذا العطاء وعلى هذا الإنعام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: العلم النافع يدل على أمرين، العلم النافع يدل على أمرين، أحدهما معرفة الله، معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الباهرة. فمن عرف الله هكذا قال: عظم الله، عظم الله، وهاب ربه، وخشيه، وخضع له وانقاد لشرعه، وتوكل عليه ووثق به، وصبر على أقضيته وأقداره. من عرف الله هكذا بالعلم الشرعي إنه يصير عابدا لله، متواضعا لله، خاشعا لله عز وجل. قال: والثانية معرفة ما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه الله ويسخطه ويأباه، فيقبل على ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة، ومن المعتقدات الصحيحة، ومن الأقوال الطيبة، فيقبل على ذلك ويجتنب ما يكرهه الله ويسخطه الله ويأباه. هذا من معطيات العلم الشرعي، والحمد لله. ولنسمع إلى هذه المناظرة. أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث أن هارون الرشيد وهو أحد الخلفاء العباسيين قال لمن عنده: من أنبل الناس؟ من أنبل الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. قال لهم: إني لأعلم من هو أنبل مني، أي أفضل وأعلى مني. قالوا: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: الذي يقول قال الله وقال رسول الله. قالوا: كيف؟ قال: لأن اسمه يقترن باسم الله ويقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وإننا نموت ويموت ذكرنا، والعلماء يموتون ويحيا ذكرهم ويبقى ذكرهم وعلمهم سائر الدهر، سائر الدهر. ولهذا قال ابن المعتز رحمه الله: الملوك ملوك على الرعية، والعلماء ملوك على الملوك، أي أنهم يأمرونهم ويوجهونهم ويرشدونهم بما فيه صلاحهم. فالذي يحمل العلم الشرعي الصافي النقي الذي ليس فيه شوائب البدع والضلالات، إن كل الناس يحتاجون إلى علمه ويفتقرون إلى فهمه وإلى ما يدعو إليه. كذلك أيضا ذكر أبو حيان المفسر الكبير في تفسيره قال: وقال هلاك وهو أمير التتار، قال لجلسائه عندما سمع المؤذن يؤذن، قال لهم: من هو الملك؟ قالوا: أنت الملك، لأنك قد دانت لك الأرض والملوك دانت لك، وإنك قد انتصرت وتغلبت على العالم. فقال لهم: لست أنا الملك، الملك هذا الذي يذكر اسمه في كل يوم 5 مرات، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: هذا الرجل، يعني الرسول، له منذ أن مات أكثر من 600 سنة، وها هو اسمه يذكر على المنابر، يعلى على المنابر، هذا هو الملك. ونحن نقول: وهكذا ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم العلماء، فقد ورثوا منه هذا الملك، والحمد لله، والحمد لله. فهذه حقائق لا ينبغي أن تجهل. وهكذا أيضا ذكر الإمام الذهبي في السير رحمه الله أن العالم الكبير والحافظ وهو ابن مبارك رحمه الله قدم من خراسان إلى الرقة، فاجتمع الناس واحتشد الناس حوله، فمن كثرتهم وهم معه ارتفعت الأصوات وتصاعد والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. أما بعد، نحن ندعو أنفسنا وندعو مجتمعنا المسلم وأمتنا المسلمة إلى الإقبال على العلم الشرعي الصافي النقي. ومرادنا بالصافي النقي الصافي من البدع والشوائب التي أهلكت من أهلكت. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: يتوارد على القلوب مرضان، يتوارد على القلوب مرضان، الشبهات والشهوات، الشبهات والشهوات. قال ولا تواء لهما ولا شفاء إلا بالعلم الشرعي، إلا بالعلم الشرعي. فهنالك من ابتلي بالشبهات فصار عنده من الضلالات والانحرافات ما عنده، فهذا لا يتلقى عنه العلم، لا يتلقى عنه العلم لما سيحصل من الضرر. ولهذا المسلم بحاجة إلى أن يختار المعلم أن يكون معتقده سليما ومنهجه قويما، وأن يعرف أنه يعلم لله لا لطلب المال ولا لطلب الجاه ولا للتظاهر، وإنما يعلم أبناء المسلمين لينال الخيرية العظمى عند الله. ولهذا قال أبو إسحاق رحمه الله يخاطبه الآباء: اختاروا لأبنائكم من حسن دينه، أي اختاروا من يعلمهم من حسن دينه. قال: فلقد كان مدرس يدرس الأبناء وكان يعتقد أن القرآن مخلوق، وكان يعتقد أن القرآن مخلوق. وتعلمون جميعا أن القرآن كلام الله عز وجل. فلما كان هذا المدرس على هذه العقيدة الفاسدة وكان يعلم طلابه بالسر أن القرآن مخلوق، فعرف أنه على هذا المعتقد الفاسد فخصم وأزيح عن التعليم، عن تعليم أبناء المسلمين. فاجتمع بالطلاب سرا وقال لهم: اعتقدوا أن القرآن مخلوق ولا تتزحزحوا عن ذلك. فاستمروا على هذا المعتقد حتى ماتوا على ذلك. ولهذا يقولون: الصبي على دين معلمه، الصبي على دين معلمه. فانظروا معاشر المسلمين، من يعلم أبناءكم لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة، بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه، أما ذوي الجهل فأعرض عن مجالسهم، قد ضل من كانت العميان تهديه. فما أحوج المسلمين إلى أن يعلموا أبناءهم ويتعلموا ويتفقهوا، ومن رزق العلم الشرعي فإنه يحافظ على أمن البلاد واستقرارها. من أعطي العلم الشرعي الصافي النقي يحافظ على أمن البلاد وعلى استقرارها، ويحافظ على المصالح العامة للمسلمين، ولا يمكن أن يخون بلده ولا أن يخون مجتمعه، لا يمكن أن يرتمي بين أحضان لا دول ولا أحزاب لها مآرب سيئة ولها مطالب خبيثة. لا يمكن أن يتأتى هذا ممن فقهه الله في دينه. فلهذا نقول إن حاجة المسلمين إلى من يعمل بالعلم الشرعي ويسير بسيره ويهتدي بهدى، هذا من الأمور المهمة. فما حصلت الفتن وكثرت في أوساط المسلمين إلا عندما وجد من يتعلم العلم الشرعي ويدخل فيه ما ليس من الدسائس، فيحصل من الشعور ومن الفتن ما يحصل. فندعو المسلمين إلى إعادة النظر في أمر التعلم والتعليم، وأننا نرضى لأنفسنا بما رضي الله به لنا وبما جاء به رسوله إلينا وبما كان عليه سلف الأمة
خيبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار.
www.sh-imam.com